أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والحمد لله الذي جعلنا من الموفين بعهده وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره والقوام بقصته، سلام الله عليهم أجمعين. ولم يجعلنا من الجاحدين المكذبين بيوم الدين، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد. كانت وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين 28 من صفر على ما هو المشهور، فتكون رزية يوم الخميس كما سماه عبد الله بن العباس يوم 24 من صفر، أي في مثل يوم أمس. وكانت رزية حقا إذ انقطع في ذلك اليوم آخر أمل لتمسك الأمة بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإمام والخليفة من بعده، وأعلنوا معارضتهم الصريحة والواضحة لهذا التعيين. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيته: أنتم المستضعفون بعدي، وأوصى أمته بهم خيرا، ولو كان يعلم أن الأمر يؤول إليهم لما احتاج إلى الوصية بهم. وفي حديث للإمام الصادق عليه السلام يعبر فيه عن ألمه العميق من تضيع الأمة لبيعة يوم الغدير ولحق أمير المؤمنين عليه السلام، فيقول: إن حق الرجل يثبت بشاهدين عادلين، وقد أضيع حق جدي أمير المؤمنين وعليه 70,000 شاهد. ولا أريد أن أناقش أسباب هذا التضيع وإهمال الأمة لهذا الحق الذي أخذه الله على كل المؤمنين، فلهذه المناقشة محل آخر. لكنني أعتقد أن أحد هذه الأسباب، والذي لا زال في ذهن الناس، يعني الوهم لا زال في ذهن الناس، مما يقلل من خطورة هذا التضييع هو القصور في فهم النزاع. فقد فهموه على أنه نزاع بين شخصيتين، بين شخصين، هما علي بن أبي طالب ومن نازعه الأمر. فهم لا ينكرون فضل علي عليه السلام، ولا سابقته وجهاده وعلمه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشجاعته وفنائه في الله، لكنهم يرون أن المقابل أيضا من السابقين إلى الإسلام، وثاني اثنين إذ هما في الغار وسهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبدري وأحدي، بل حاولوا تلفيق بعض المناصب ليساووه بأمير المؤمنين أو يقتربوا منه عليه السلام. وأزاء هذه المقارنة لم يجدوا المسألة مهمة بهذه الدرجة، ولا تستحق أن ينشق المسلمون إلى طائفتين عظيمتين ولا جدوى في البحث فيها، فقد أكل عليها الدهر وشرب. ولو فهموها بصورتها الصحيحة، لأنه ليس نزاعا بين شخصين، ولو فهموها بصورتها الصحيحة لغيروا عقيدته، ولما وجدوا أي تردد في قبول المذهب الحق. وهذا الوهم حتى الصحابة نفسهم وقعوا به، رغم يعتقدون أن حديث الغدير موجود وواضح، لكن هو ليس فرقا كبيرا، صح علي بن أبي طالب على عين الرأس، لكن الآخرين ليسوا أقل من أم كذا 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 من الصفات اللي ذكرناها الآن. هذا القصور في فهم المشكلة أدى إلى هذا الخلل، وإلى الآن يفهم هكذا المسألة. لا، نريد أن نفهم المسألة فهما آخر. ولو فهموها بصورتها الصحيحة لغيروا عقيدتهم، ولما وجدوا أي تردد في قبول المذهب الحق، لأن الخلاف ليس بين شخصين، وإنما بين مبدعين، بين خطين. كان علي عليه السلام رمز الأول، ومنافسه رمز الثاني. الخط الأول مبدأ وخط رسمه الله تبارك وتعالى، خالق السماوات والأرض، العالم بخفيات الأمور وبواطن النفوس وبما كان وسيكون، واختاره للأمة لتصل إلى كمالها المنشود، وبلغه رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير. يقف في أول الخط علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن بعده الحسنان سبقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده الأئمة الطاهرون الذين أطبقت الأمة على نزاهتهم وعلمهم وتمثيلهم الكامل للشريعة الإلهية، ومن بعدهم العلماء العارفون الأتقياء الصالحون حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الخط الثاني خط يصنعه البشر بأهوائهم وأساليبهم الشيطانية من قهر وإذلال أو إغراء بالمال أو ظلم وتعسف أو تضليل وتمويه أو ادعاءات باطلة، وكان الآخر رأس هذا الخط فقد اختارته قريش كما يقول الخليفة الثاني، هو الذي يقول ذلك وليس الله الذي اختاره، وليس الله الذي اختاره. ويتتابع على هذا الخط معاوية الذي يقول والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتزكوا ولا لتحجوا ويا بلعد شنو يا أمير المؤمنين، وإنما لأتأمر عليكم هاي ولايته. ومن بعده يأتي على هذا الخط، ها مقارنة بين خطين من تلخمة، مقارنة بين خطين يصبح الأمر بعد واضح. ومن بعده يزيد شارب الخمر على منابر المسلمين والذي أحرق الكعبة بالمنجنيق وقتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بعده الآخرون الذين سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض ونشروا الفساد وظلوا وأظلوا، كما تقول الآية كلما دخلت أمة لعنت أختها. وعندما تعرض المقارنة بهذا الشكل، أو قل ولو استوعبها الصحابة والأجيال جميعا بهذا الشكل لما ترددوا، قل لا تقارن بين شخصين، قارن بين خطين، خط يختاره الله وخط تصنعه البشر، خط يقف في سلسلته هذه الأسماء وخط يقف في سلسلته هذه الأسماء، ما لا تختار، ما كنت تردد بعد بالموضوع، إنما صار الوهم أن يقارن بين شخصين. لما ترددوا في الإيمان بصحة الخط الأول على أنهم غير معذورين، هذا الوهم ما ينفع، على أنهم غير معذورين من أول الأمر، لأن القرآن صريح وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، خلاص وقد اختار الله تعالى فلان من الناس، بعد تقول تختار قريش إلى آخره آية صريحة، ما كان لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه لم يكن له هذا الحق حينما عرض عليه بن عامر أن يسلموا مقابل أن يجعل لهم الأمر من بعده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس الأمر لي وإنما هو بيد الله يختار له من يشاء. ومحل الشاهد أن يعتقد أن طرح الموضوع بهذا الشكل يكون أجدى وأوضح، ولكي نزيده وضوحا نطرح سؤالا وهو ماذا خسرت الأمة لتضييعها وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخليفة من بعده بمناسبة رزية يوم الخميس التي تصادف يوم أمس، اللي قلنا كانت بعد وضع النقاط على الحروف كما يقال في هذا الأمر، فبهذه المناسبة وقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نناقش هذا الأمر وهو ماذا خسرت الأمة بتضييعها وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخليفة من بعده، وماذا ترتب على هذا الإهمال من نتائج سلبية. وحينما أتناول هذا البحث فإني لا أريد فقط أن أناقشها كقضية تاريخية، وإن كانت من الأهمية بمكان لابتناء أصل من أصول الدين وهو أصل الإمامة عليها، ولكن الذي أريده طبعا أن نكون أبناء الحاضر وأبناء المستقبل. قد يقال أنك من أبناء الماضي تناقش مسألة قديمة، صح ماضي أو في الماضي، لا أريد أكون من أبناء الحاضر والمستقبل فأقول، ولكن الذي أريده هي الاستفادة من هذا الدرس واستخلاص العبرة، لأن الإمامة بالحمل الأول وإن كانت مختصة بالأسماء المعينة الاثنى عشر إماما، إلا أنها بالحمل الشائع عن النيابة العامة عن الإمام وولاية أمر المسلمين المتمثلة بالمرجعية الشريفة مستمرة إلى أن يرث الأرض ومن عليها الإمام المنتظر أرواحنا له الفداء. فإذا تبقى باب هذه النتائج السلبية التي سنتعرض لها بإذن الله تعالى مفتوحا، يبقى باب هذه النتائج والمصائب على الأمة يبقى هذا الباب مفتوحا لها كلها أو بعضها. بل كلما ولت الأمة أمرها إلى من لا يستحق، فيكون من الضروري الالتفات إليها. ونعود إلى أصل السؤال، وهو ماذا خسرت الأمة عندما ولت أمرها غير صاحب الحق الشرعي. يكون السؤال عاما ومفتوحا على الحاضر والمستقبل. ماذا خسرت الأمة حين عندما ولت أمرها غير صاحب الحق الشرعي، وماذا ترتب على ذلك من نتائج سلبية؟ النتيجة الأولى، تصدي أناس غير مؤهلين لإمامة الأمة. فمن المعلوم أن أي رسالة وأي أيديولوجية بتعبير اليوم لا بد أن يكون حاملها مستوعبا لها بشكل كامل فهما وتطبيقا، بحيث تكون هذه العقيدة هي الموجهة له في كل سلوكه وتصرفاته وأفكاره وعلاقاته. ولم يكن القوم كذلك، وإنما هم أناس عاديون كبقية أفراد المجتمع، ويوجد كثير غيرهم ممن استوعب الرسالة وجسدها في حياته خيرا منهم. وقد كانوا يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. أنا لا أريد أن أطبق الكلام على ذن الحاضر والمستقبل، فقط نقول الفكرة وتطبيقها إن شاء الله ليس عسيرا عليكم. وقد كانوا يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، ويتمردون على أوامره حتى آخر حياته بتخلفهم عن جيش أسامة وعدم تلبية أمره صلى الله عليه وآله وسلم حينما طلب قرطاسا في رزية يوم الخميس. وكانت الجاهلية تعيش في نفوسهم حيث قضوا أكثر عمرهم فيها، وقد كشف عن عدم أهليتهم جهلهم وتخبطهم في الأمور. ويصف أمير المؤمنين عليه السلام إمرتهم المنحرفة في الخطبة الشخشقية، فهو عجبا بين هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيها فصيرها. لاحظ صفة هذه الإمارة وهذه الزعامة، فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها، أي تجرح جرحا عظيما، الكلمة الجرح، ويخشن مسها ويبصر العثار فيها والاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرب وإن أسلس لها تقحم، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس، شماس وإباء الفرس عن ركوب ظهره، وتلون واعتراض، أي سير غير مستقيم، عرض من هنا وهنا. حتى قال الثاني: كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجاب. بعد أن نهى عن زيادة المهر عن حد معين، فأجابته امرأة: ليش تنهى عن زيادة المهر عن حد معين؟ أما سمعت قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ لم يعترض الله تعالى على أن يكون المهر قنطارا. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجاب أفقه. وقد أشكلت عليهم الكثير من المسائل حتى الاعتيادية منها التي كانت تتكرر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، فالصلاة على الجنائز اختلفوا في كيفيته بعد وفاته، وكم صلى رسول الله على الجنائز. في مقابل ذلك كان هناك شخص يعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إعدادا خاصا لكي يتسلم هذا الموقع، ذاك هو علي بن أبي طالب. فاستمع إليه يتحدث عن هذه التربية الخاصة، يقول عليه السلام في نهج البلاغة: ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، إلى أن قال عليه السلام: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة، وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، وقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلى خير. وفي نهاية خطبة مماثلة أخرى يسأل عليه السلام مستنكرا، فمن ذا أحق به مني حيا وميتا؟ هكذا كان يتم تهيئة الإمامة البديلة، أما هؤلاء فلم يتلقوا شيئا من ذلك، لذا فقد أفرز تصدي هؤلاء غير المؤهلين عدة آثار خطيرة. ما زلنا أذن في النتيجة الأولى التي ترتبت على هذا الأمر، وهي تصدي أناس غير مؤهلين. فقد أفرز تصدي هؤلاء غير المؤهلين عدة آثار خطيرة. أولا تشوه صورة الإسلام نفسه، لأن كثيرا من الأمم والشعوب دخلت الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لم تأخذه من مصدره، وإنما نقل لها عبر كلام وسلوك أصحابه. ولما كان هؤلاء غير مؤهلين لتمثيل الإسلام بصورته النقية الكاملة، ولم يعرف المسلمون الجدد غير هذه الصورة المعروضة أمامهم، فتبنوها على أنها هي الإسلام الحقيقي، وتزايد هذا البعد عن الإسلام بمرور الزمن، حتى صرت ترى أقواما لا تفقه من الإسلام شيئا غير الاسم وبعض الشكليات. إذن النقطة الأولى اللي ترتبت على تصدي هؤلاء. النقطة الثانية تجري أعداء الإسلام خصوصا اليهود عليه على الإسلام، وما كانوا يستطيعون أن يظهروا شيئا منه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعدم وجود ثغرة يمكن أن يدخلوا منها. أما وقد تصدى لهذا الموقع العظيم ناس غير مؤهلين لهذا الموقع يمكن التغلب عليهم وإحراجهم، فمن السهولة إذن هز ثقة المسلمين بدينهم لتحرر الفشل من قادتهم، وبالنتيجة تخلي المسلمين عن هذا الدين. لذلك تسمع في كتب قضاء أميرنا عليه السلام وغيره، جاء يهودي وسأل كذا، جاء يهودي وسأل، جاء يهودي، هذول وين كانوا في زمان رسول الله؟ ولماذا هذه الهجمة بعد وفاة رسول الله؟ جاء يهودي وكان دائما الذي ينجح في الاختبار والذي ينقذ الموقف علي بن أبي طالب عليه السلام، فتفهم السر وراء ذلك. بعد أن فشلوا في عهد رسول الله من محاربة الإسلام اجوا بهذه الخطة الجديدة أن يحرجوا قادة المسلمين ويثبتوا فشلهم وضحالتهم. طلع هذا أي مسلم راح يشكك في دينه، طلع ذول اليهود هواي أعلم من المسلمين وهواي أفهم وعندهم ما ليس عندنا، فيقتضي أن دينهم أولى. تحصل شي شبهات لولا علي بن أبي طالب جزاه الله خير عن الإسلام والمسلمين خيرا. فلم يكن من الغريب حصول هذه الهجمة العنيفة من الامتحانات الحسيرة والمتنوعة التي أحرج بها اليهود الخليفة الأول والثاني، وتزعزعت ثقة المسلمين وشعروا بالإحباط وكادوا يرتدون لولا وجود أمير المؤمنين عليه السلام بالمرصاد الذي كان يجيبهم على كل أسئلتهم ويرد كيدهم إلى نحورهم. ثالثا من النتيجة الأولى انفتاح باب الطمع بهذا المنصب الشريف، ما دام ليست بالاستحقاق المسألة ويأخذها أي واحد، إذن انفتح هذا الباب الواسع، ما دام ليست بالتأهيل المسألة، انفتاح باب الطمع بهذا المنصب الشريف لكل محبي الرئاسات والجاه وأتباع الهوى بعد أن أصبح نيله ليس بالاستحقاق، ما دام غير مؤهلين يصلون، ما زلنا بالنتيجة الأولى، بعد أن أصبح نيله ليس بالاستحقاق وفق معايير الرسالة، وإنما هو لمن غلب وقهر ولو بالسيف حتى أصبح مستساغا أن يولي معاوية ابنه يزيد المعروف بالفسق والفجور يوليه على رقاب المسلمين. هاي هي النتيجة الأولى، إذن تصدي ناس غير مؤهلين، وعلمنا النتائج الخطيرة لهذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية اللي ترتبت على تضييع الأمة لمستحقي هذا الموقع، فتح باب الاجتهاد مقابل النص، أي الحكم والتشريع بالآراء الشخصية خلافا للنص الإلهي الحكيم، وهو يعني أن الإنسان ينصب نفسه مشرعا وإلها يطاع في مقابل ألوهية الله تبارك وتعالى الذي هو وحده له حق التشريع والحاكمية، وهو ما رفضه الله تبارك وتعالى رفضا قاطعا، وجعل كل حكم وتشريع ليس مستندا إلى الشريعة المقدسة جاهلية. فقد قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية أخرى هم الظالمون، وفي ثالثة هم الفاسقون، سورة المائدة آيات 44-45-47. وكان من شروط الإيمان الكامل ماذا؟ التسليم والإذعان لحكم الله تعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن القوم فتحوا باب الاجتهاد واسعا ولم يكترثوا كثيرا للنص الشرعي. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا جهلهم وعدم اطلاعهم الكامل على أحكام الشريعة، فراحوا يستنبطون من أنفسهم ما يسد نقصهم. الثاني، عامل الثاني، لأجل المحافظة على الأغراض والمصالح التي أرادوها، فلا بد من تعطيل النصوص التي تتعارض مع المنهج الذي اختطوه، وتبرير الأفعال المخالفة بصراحة لحكم الله تبارك وتعالى. السبب الثالث، تغييب الممثل الحقيقي واللسان الناطق الشريعة. وقد عطل هذا الاجتهاد الكثير من التشريعات التي كانت مصدر خير للأمة، وعلى رأسها الزواج المؤقت الذي قال عنه أمير المؤمنين عليه السلام: لولا نهي فلان عن المتعة ما زنى إلا شقي. وبالمقابل فإن هذا الاجتهاد برر أشنع المنكرات، فمثل مالك بن نوير الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة يقتل، ويدخل خالد بزوجته في نفس الليلة، ويأتي جواب الخلافة ببرود: تأول خالد فأخطأ، مسألة ليست بهذه الأهمية، ويخرجون لقتال إمام زمانهم على كل المقاييس التي عندهم، سواء بالنص، بالاختيار، بالإجماع، بالبيعة، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام، يخرجون لقتاله في معارك طاحنة في الجمل وصفين، وكله اجتهاد يؤجرون عليه، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. وقد تأصل هذا الاجتهاد فيما بعد وتعمق، ووضعوا له أصول وقوانين، وأصبحت مذاهب في مقابل مذهب الحق. النتيجة الثالثة، عرقلة تربية الأمة وتكاملها. فقد شاءت الإرادة الإلهية أن ينقل البشرية بهذه الرسالة المباركة من حضيض الجاهلية التعيسة إلى سمو التوحيد وطهارة الإيمان وسعادة الدارين. وقد قدر لهذه المسيرة أن تتكامل لتنشأ أمة متكاملة على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين من آله. لكن إبعاد الأئمة عليهم السلام عن موقع قيادة المجتمع أدى إلى عرقلة هذه المسيرة وبطئها من عدة جهات. الجهة الأولى أن من العناصر المهمة في التربية هو القدوة والأسوة الحسنة على تعبير القرآن، لأنه يمثل التطبيق للأفكار التربوية. فإذا غاب القدوة أو كان القدوة منحرفا فلا ينفع الكلام مهما كثر، ويبقى مجرد حبر على ورق. أكيد والقوم لم يكونوا يمثلون قدوة حسنة، ولم يستطيعوا عكس صورة نقية للسلوك الإسلامي، بل إنه على مرور الأيام كان النموذج المعروض مناقضا تماما لتعاليم الإسلام. فكيف تتوقع منه أن يربي الأمة ويقودها نحو التكامل؟ ففي حين مثلا نجد في أخلاق الإسلام لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، يجد المسلم الذي يريد أن يتربى في أحضان الخلافة يجد في التعامل تفضيل العرب على غيرهم الذين يسمونهم المواني ويعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثانية بالمصطلح اليوم. وبينما يقرأ في القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يجد الخلافة تتبع أهل البيت صلوات الله عليهم تحت كل حجر ومدر، قتلا وتشريدا وسجنا. وبينما يقرأ حرمة شرب الخمر في القرآن يجد الخليفة يشربه على منابر المسلمين ويتقيأه في محرابهم. فكيف تتوقع إذن أن تتربى الأم؟ فهذا إذن المنشأ الأول لعرقلة تكامل البشرية. المنشأ الثاني فرص الانحراف الكثيرة التي توفرت للناس في ظل الخلافة المنحرفة، والنفس بطبيعتها ميالة للشهوات. مع غياب الرادع الذي يحصن الأمة من الانحراف، من هو هذا الرادع؟ وهم الذين عناهم الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد بدأت هذه النفوس الأمارة بالسوء تظهر في أيام الخلافة الأولى، أي في وقت مبكر، وبدأت الدنيا تنمو في قلوبهم، وأصبحت هذه الامتيازات والمصالح التي نالوها في أيام الخلافة الأولى واقعا ثابتا لا يرضون بتغييره، بحيث أن عبد الرحمن بن عوف الذي جعل حكما في أمر تعيين الخليفة من بين الستة أهل الشورى يشترط على علي عليه السلام أن يبايعه، لكن بشرط أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الشيخين. فما هي سيرة الشيخين التي يضمها عبد الرحمن إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنها هذه الامتيازات الطبقية وهذه الدنيا المحضة التي وفرتها لهم الخلافة الأولى، بحيث أن عبد الرحمن هذا وأمثاله تركوا من الذهب ما يكسر بالفؤوس حسب ما ينقل في التاريخ. ولم يكن أمير المؤمنين عليه السلام ليوافق على هذا الشرط، وإن كانت نتيجته ابتعاد الخلافة عنه، ليكن لم يكن أمير المؤمنين عليه السلام يجامل في دينه، لم يكن ليوافق على هذا الشرط فيكون منه إمضاء واعترافا بهذه السيرة، لأن هذه السيرة إن كانت موافقة للكتاب والسنة فلا داعي لذكرها، وإن كانت مخالفة لهما فارمي بها عرض الجدار، فما الوجه لضمها إلى أصل التشريع؟ إذن يراد منها شيء آخر. المنشأ الثالث لعرقلة سكام الأمة أيضا من النتيجة الثالثة، الصورة المشوهة للشريعة التي كانت معروضة للأمة من خلال العلماء والرواة المتزلفين للخلفاء أو الطامعين بما في أيديهم. فكيف تتوقع من شخص لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يطلع على مواقف علي عليه السلام مباشرة، الأجيال التي دخلت بعدين بالإسلام وما عاشت تلك الفترة من صدر الإسلام، كيف تنتظر منه أن يوالي عليا ويتبعه وهو يسمع صحابيا يروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، نزلت في علي بن أبي طالب. إذا هكذا يسمع من الصحابة يقولون، كيف تتوقع منه أن يتكامل هذا الإنسان إذا يسمع الرواة والعلماء والمحدثين والوعاظ ينقلوا لمثل هذا الكلام؟ فلا نتوقع من أغلب المسلمين في الأرض إلا أن يحملوا هذه الصورة المشوهة للإسلام، لأنهم لم يسمعوا غيرهم ولم يشاهدوا غيرهم، فكان طبيعيا أن يعتقدوا جازمين أن هذا هو الإسلام. لذلك عمر بن عبد العزيز من غير سنة السب رأسا صاحوا الشيوخ آلاف من الشيوخ تحت منبره: السنة السنة، يعني هي هذه السنة، فتحنا عيوننا هي هذه سنة رسول الله وهذا هو الإسلام. ومن هنا اقتضت الحكمة الإلهية أن تغيب الإمام الثاني عشر هذه المدة الطويلة، لأنه لم تسر مسيرة تكامل البشرية بالاتجاه الذي أراده الله تعالى، والله يريد التكامل للبشرية، شو تسوي وهم لا يريدونه لأنفسهم. فاقتضت الحكمة الإلهية أن تغيب الإمام الثاني عشر عليه السلام هذه المدة الطويلة إلى أن يأذن الله تعالى له بالظهور، كل ذلك لتستمر تربية الأمة مدة أطول ولتمر بتجارب وابتلاءات وتمحيصات أكثر حتى تصل إلى مستوى النضج والكمال المطلوب الذي يؤهلها لمواصلة مسيرة الكمال مع الإمام المهدي عليه السلام. بينما لو قدر لهذه الأمة أن تتربى في أحضان المعصومين عليهم السلام لوصلت إلى درجة الكمال قبل هذا التاريخ بكثير. هذه النتيجة الثالثة. النتيجة الرابعة: تمزق الأمة وتشتتها وتفرقها شيعا وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. وهذه نتيجة طبيعية للابتعاد عن الإمامة الحقيقية، لأن سر تشريع الإمامة هو تحصين الأمة من التمزق والانحراف، كما قالت الزهراء سلام الله عليها في خطبتها الشهيرة بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل إمامتنا نظاما للملة أي تنتظموا بها بإمامتهم عليهم السلام أمورهم وتستقر. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما هو حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به؟ وإذا ما اعتصمنا به نتفرق ونتشتت. لا نكلف أنفسنا بالجواب، لا، اجر الحديث الشريف اشرحه. يقول: وحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض هما الثقلان، كتاب الله وعترة رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتصموا بهما، ما اعتصمتم بهما ترى هذه النتيجة تتحقق كما بينت في كتاب شكوى القرآن. مضافا إلى أن هذا الموقع بعد أن خرج عن مستقره وأبعد عنه أهله أصبح مطمعا لكل حالم به، وشهوة التسلط كما نعلم أقوى الشهوات، وفيها استجابة للأنانية واستكبار النفس. فمن الطبيعي أيضا أن تكثر الصراعات حول هذا المنصب، وتداس في خضم هذا الصراع كل القيم والأخلاق، وتكفي وقفة تأمل واستطلاع بسيط للتاريخ لتقرأ بكل أسف وألم يفتت القلوب المآسي التي جرها التنازع على السلطان، والخسائر الفادحة في الأنفس والأعراض والأموال التي هدرت في هذا الصراع. فمن الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ ومن الذي فتح هذا الباب على المسلمين؟ وماذا يجني من يحدث هذا الفتح في أمة الإسلام؟ وخير معبر عن هذه الآلام وهذه الخسائر أحد الأدعية الواردة في لعن أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم والبراءة منهم، إلى أن يقول في الدعاء: اللهم لعنهم بعدد كل منكر آتوه، وحق أخفوه، ومنبر علوه، ومؤمن أرجوه، ومنافق ولوه، وولي آذوه، وطريد آووه، وصادق طردوه، وكافر نصروه، وإمام قهروه، وفرض غيروه، وأثر أنكروه، وشر آثروه، ودم أراقوه، وخير بدلوه، وكفر نصبوه، وإرث غصبوه، وفيء اقتطعوه، وسحت أكلوه، وخمس استحلوه، وباطل أسسوه، وجور بسطوه، ونفاق أسروه، وغدر أضمروه، وظلم نشروه، ووعد أخلفوه، وأمان خانوه، وعهد نقضوه، وحلال حرموه، وحرام أحلوه، وبطن فتقوه، وجنين أسقطوه، وضلع دقوه، وفك مزقوه، وشمل بددوه، وعزيز أذلوه، وذليل أعزوه، وحق منعوه، وكذب دلسوه، وحكم قلبوه. اللهم لعنهم بكل آية حرفوها وفريضة تركوها، وسنة غيروها، ورسوم منعوها، وأحكام عطلوها، وبيعة نكثوها، ودعوة أبطلوها، وبينة أنكروها، وحيلة أحدثوها، وخيانة وردوها، وعقبة ارتقوها، وشهادات كتموها، ووصية ضيعوها. على كل دعاء لو أردنا أن نشرح كل فقرة منه لكان يؤدي إلى مجلدات، وكل فقرة أعتقد الشواهد واضحة في أذهانكم، ولو شئنا لذكرنا أمثلة وشواهد على كل فقرة، لكنها مما لا تخفى على المطلع على التاريخ. فأي قلب لا يذوب أسى على ما سببه ذلك التضييع للحق السريع. النتيجة الخامسة: عزل الدين عن إدارة الحياة بكل أبعادها وتفاصيلها، واقتصاره على الطقوس التعبدية والشؤون الفردية فقط. فإن القوم وإن استطاعوا بالترغيب والترهيب أن يسلبوا السلطة الدنيوية من الإمام عليه السلام، إلا أنهم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال أن يسلبوا مكانته من القلوب وهيبته في النفوس ورجوع الناس إليه في شؤونهم الدينية. هذا الانفصال الذي عبر عنه هارون الرشيد، كما يسمونه بالرشيد وليس برشيد، لولده المأمون حينما استغرب من تكريمه للإمام الكاظم عليه السلام لما لا نظير له، فقال المأمون، استغرب من أبيه هارون، فقال هارون مجيبا ابنه: ويلك، هذا إمام القلوب وأنا إمام الأبدان. والإمام وإن سكت عن المطالبة بحقه في السلطة الدنيوية من أجل حفظ الإسلام وكيان المسلمين، إلا أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال التنازل لهم عن الإمامة الدينية أو الاعتراف بهم وإمضائهم كممثلين لهذه السلطة، فإن في ذلك خيانة لله ولرسوله وللإسلام على أن هذا الحق وهو الإمامة الدينية لا يتصور التنازل عنه، فإنه ليس امتيازا أو موقعا حتى يتخلى عنه، بل قدرة وقابلية على تلبية احتياجات الأمة، فكل من كان قادرا على ذلك ووجدت الأمة حاجتها وآمالها وطموحاتها عنده أصبح إماما. وهكذا كان علي عليه السلام، فما سمعنا أنه احتاج إلى أحد في شيء، بل على العكس كانوا يرجعون إليه في مسائلهم ومشاكلهم وقراراتهم، حتى اشتهر قول الثاني: لا أبقى لله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. ولذا استدل بعضهم على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام باحتياج الناس إليه واستغنائه عن الناس. وهذا الفصل وهذه النتيجة التي الآن نعيشها مثلا، فحينما تناقش ما هي أسبابه وما هي جذوره، هذه هي جذوره. وهذا الفصل بين السلطتين ترسخ وتعمق وانعكس على الدين نفسه، فأصبح مرتكزا في الأذهان أن إدارة شؤون الحياة ليس من شؤون الإمامة الدينية، وأن دورها يقتصر على العبادات وبعض الأحكام الشخصية. والتقوا بذلك مع نظرة الجاهلية: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. شلون ما لله لله وما لقيصر؟ وهل لأحد في هذا الكون شيء ليس لله؟ حتى هاي كلمة جاهلية. وهذا هو الشرك بعينه، فإن الملك كله لله وحده، والحكم كله لله وحده، وما من واقعة إلا ولله فيها حكم. أترى أن الشريعة التي لم تغفل عن تنظيم أبسط التصرفات الحياتية كالتخلي والنوم والأكل والجماع ووضعت لها أحكاما وآداب، فهل تغفل عن وضع أنظمة وقوانين تنظم حياة المجتمع من جميع الجهات؟ وهذه حقيقة دامغة لا تقبل الشك، إلا أنهم لا يدعنون لها لعدة أمور. أولا، أن الشريعة لا تنسجم مع أهوائهم وأنانيتهم وحبهم للاستئثار بالفيء وسائر الامتيازات، وتتعامل مع الجميع على حد سواء، وهذا ما يصرف طبعا. ثانيا، إن تحكيم الشريعة فيه إظهار لجهلهم وقصورهم وتقصيرهم، وهو ما تأباه نفوسهم الأمارة بالسوء. ثالثا، إن ذلك وهو تطبيق الشريعة أيضا يعني احتياجهم للإمامة الدينية، طبعا لأنهم لا يعلمون شيئا من هذه التفاصيل، وبالتالي يعني تفوق أولئك الأئمة عليهم السلام عليهم واستحقاقهم، لأن البشر حينئذ إذا كل سؤال شوف يرجعوا الأئمة، إذا أعطوهم هذا المنصب لهم فلازم يظهرون عدم الحاجة للأئمة عليهم السلام وللمستحقين الشرعيين. إن ذلك أيضا يعني احتياجهم للإمامة الدينية، وبالتالي يعني تفوق أولئك عليهم واستحقاقهم بهذا الموقع بدلا عنهم. النتيجة السادسة: حدوث الانفصال بين الأمة والخلافة، لأن الأمر لم يعد في نظر المتصدين أمر إصلاح وهداية وتكميل النفوس ونيل رضا الله تبارك وتعالى حتى تتعلق بهم الأمة وتهفو إليهم القلوب، بل زعامة وملك ومصالح واستئثار واستعلاء، وقد عبر عنه القوم من أول يوم وهم بعد في مكان اجتماع تحديد الخليفة، فكان لسانهم: إنما السلطان سلطان قريش فلا ينازعنا فيه أحد. مسألة تسلط ودنيا، مو مسألة إمامة وهداية البشرية. وكانت المسألة أوضح بالنسبة للأقوام الأخرى التي دخلت الإسلام، وقد أشعروهم أن الخلافة ملك للعرب، فإذا كان ملكا عظوظا وهم المستفيدون منه، فما الذي يشد الأمة إليه؟ وما الذي يحثهم عن الدفاع عنهم؟ وما هي العلقة التي تربطهم به؟ بل على العكس، سادت روح الكراهية والحقد والانتقام، كما حصل لأبي لؤلؤة الفارسي غلام المغيرة بن شعبة الذي سئم من كثرة التعيير لقومه الفرس والاستهزاء بهم فثار لعنصريته وعصبيته الجاهلية. وبالمقابل كان هناك علي عليه السلام وبنوه الذين ملكوا القلوب، فاستجاب الله تعالى بهم دعوة جدهم إبراهيم عليه السلام واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، والذي لم تستطع الخلافة بكل جبروتها أن تنتزعه منهم. وقضية هشام بن عبد الملك واضحة في أذهانكم، عندما عجز عن الوصول إلى الحجر لازدحام الناس فتنحى إلى زاوية في البيت الحرام، فالناس ما تسوي له طريق، ما يعيش الترابط بينه وبين الأمة. وما إن قدم الإمام السجاد الذي يعيش هذا الترابط بينه وبين الأمة حتى انفرج عنه الناس سماطين، فمشى بكل وقار وهيبة حتى وصل إلى الحجر الأسود وهشام ينظر إليه. وكان أمير المؤمنين عليه السلام رغم تواضعه بين أصحابه حتى كأنه أحدهم، إلا أن له هيبة عظيمة في نفوسهم، كما وصفه ضرار بن ضمرة لمعاوية. وذاب أصحابهم في حبهم قربة إلى الله تعالى ووفاء لجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفانا لحقهم عليهم، وتحملوا في سبيل ذلك ما تقشعر منه الأبدان. فهذا ميثم بن يحيى التمار تقطع يداه ورجلاه ويصلب على جذع نخلة، فيطلب من الناس الاجتماع حتى يحدثهم بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام، فلم يمهله الفسق حتى قطعوا لسانه. وهذا حجر بن عدي يؤخذ مقيدا إلى الشام ويحفر له القبر ويفرش له النطع ويؤمر بسب أمير المؤمنين عليه السلام وإلا فالقتل، ومعه ابنه فيختار ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، ويقدم ابنه ليحتسبه عند الله تبارك وتعالى، ولئلا يعظم على الابن قتل أبيه فيتراجع. ثم قدم فقتل صابرا محتسبا. هذا هو الترابط الذي عاشته الإمامة الحقيقية مع الأمة في مقابل ذلك الانتصار. وهذا عمار بن ياسر يقاتل في صفين على كبر سنه ويقول: والله لو ضربونا بأسيافهم حتى أبلغونا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. وأصحاب الحسين عليه السلام، وما أدراك ما أصحاب الحسين، الذين لم ير لهم نظير في الولاء والصدق والإخلاص والتضحية، يقدم أحدهم على الموت وهو مبتسم فيقال له: ما عهدناك هازلا قبل اليوم. قال: وكيف لا أبتسم، وما بيني وبين معانقة الحور العين إلا أن يميل علي هؤلاء بأسيافهم فألتحق بالأحبة محمد وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. النتيجة السابعة: تأخر ركب الحضارة الإنسانية. حتى الحضارة المادية أيضا تأخرت، وليس فقط الحضارة الروحية اللي عبرنا عنها في إحدى النقاط تكامل البشرية، لا، حتى الحضارة المادية تأخرت بهذا الإبعاد حتى يعلمون فداحة الخسائر. النتيجة السابعة: تأخر ركب الحضارة الإنسانية، بحيث احتجنا إلى 14 قرنا لكي نصنع الطائرة والكمبيوتر ونغزو الفضاء، وكان يمكن لهذه الأمور وغيرها مما لم يصل إليه العقل الإنساني إلى الآن أن تتحقق قبل مدة طويلة، لأن اليد الإلهية واضحة التأثير في قيادة ركب الحضارة البشرية بفضل ما بثه الأنبياء والأئمة من علوم أو من خلال الإلهام والإيحاء. ولولا الرعاية الإلهية لما استطاع الإنسان أن يهتدي إلى أبسط الأمور، حتى دفن موتاه في التراب لا يعرفه، حتى بعث الله له غرابا يبحث في الأرض، حقيقة دامغة لولا لا يبقى البشر وبناه هو يفتيهم. دفن موتاك في الأرض ما تعرف، لو ما يجز لك رب العالمين غراب يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، وتعلم دفن الموتى. وإن القرآن الكريم ليضم أسرار ومفاتيح العلوم كلها، هو يقول عن نفسه فيه تبيان كل شيء، فيشير إلى غزو الفضاء مثلا بالوسائل العلمية: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، ليس صعبا ترى. وإن كان يخاطب قوما جاهلية يومئذ، لكن يقولون: لا ترى ليس صعبا، موجود لكن يحتاج إلى سلطان، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يحتاج لكم إلى شيء. فالمثل هذا قبل 1400 عام، وهو أي سلطان؟ طبعا سلطان العلم والتكنولوجيا. كل هذه الأسرار ومفاتيح العلوم كانت عند أمير المؤمنين عليه السلام، علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد، كما يقول عن نفسه: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب من العلم. وإن شئت الاطلاع على ما كان يمكن أن يقدمه علي وبنوه عليهم السلام ليقدموا ركب الحضارة الإنسانية وليوفروا لها السعادة والحياة الطيبة. فراجع عدة كتب ألفت في هذا المجال، ولم يكن يحتاج إلى تطبيق معادلات وقوانين احتمالية أو يخوض تجارب طويلة مثل ما يفعلون الآن حتى يصل الحقيقة، بل كانت الحقائق العلمية كلها حاضرة في ذهني، يراها بالبصيرة والوجدان رأي العين. من أمثلة ذلك مثلا، فحفر الكثير من الآبار والعيون، معروفة عن علي عليه السلام، يحفر الآبار والعيون ويتركها يسبرها للمسلمين، صدقة على المسلمين. هاي ما تستفيد منه، علمه بالجيولوجيا وطبقات الأرض. كان الآخرون ينقبون يفتشون ما يلقون ما، علي عليه السلام يعلم جيولوجيا وطبقات الأرض. هنا يستطيع بطرقة خفيفة أن ينبع عين من الماء، ما يحتاج إلى كل هذه عمليات التنقيب والفحص. هكذا خسرنا نحن حتى من الناحية المادية أيضا خسرنا. فحفر الكثير من الآبار والعيون وأوقفها للمسلمين في وقت كان الآخرون يعجزون عن التعرف على مواقع وجود الماء. فأين علم الجيولوجيا من هذه المعرفة الدقيقة بطبقات الأرض وما تحتها من كنوز ومعادن؟ وكان عليه السلام يقول: لو شئت لاتخذت لكم من هذا الماء نورا، يقصد توليد الطاقة الكهربائية من شلالات الماء، نورا كهرباء. لكن من يعالج؟ مع من يتكلم في ذلك الزمان 1400 عام؟ لو شئت لاتخذت لكم من هذا الماء نورا، يقصد توليد الطاقة الكهربائية من شلالات الماء. وغيرها الكثير في مختلف حقول العلم والمعرفة. ثم جاء أولاده من بعده ليبثوا ما تسمح به الحال من علوم الكيمياء والرياضيات والفلك والفيزياء والنبات والحيوان وغيرها، موجودة في عهد الإمام الصادق. علم الطب عند الإمام الصادق واضح، علم الكيمياء جابر بن حيان ممن أخذه؟ من الإمام الصادق عليه السلام. فإن قلت إذن ما الذي حبسهم عن إعطاء هذه العلوم التي يحملونها إلى البشرية، وهي مسألة لا تتعلق بتسلمهم موقع القيادة والإمامة وعدمه، وليس فيها مخالفة للسقية ولا أي مشكلة، إذن لماذا لم يعطوا علومهم هذه المادية للبشرية على الأقل حتى تستفيد البشرية وهم الذين يحملون رحمة الله تعالى؟ فإن قلت، وهو إشكال وجيه حسب الظاهر، قلت إن التقدم المادي مرتبط تماما بالتكامل الروحي من خلال البناء الصحيح للعقيدة والأخلاق، ولا بد أن يتقدم معا التطور المادي والتطور الأخلاقي والروحي، وأن الأول وهو التطور المادي بدون الثاني التطور الأخلاقي والعقائدي يصبح وبالا على البشرية ويقودها نحو الدمار، كالذي نشاهده اليوم ممن يسمون أنفسهم بالقوى العظمى والدول الكبرى. ولما كانت البشرية قد تخلفت وتدنت في الجانب الثاني وهو العقائدي والأخلاقي، فلا يمكن إعطاؤها من الجانب الأول وهو التطور المادي إلا بالمقدار الذي لا يكون خطرا عليها. وهكذا اقتضت الإرادة الإلهية أن يلهم الإنسان بعض الأفكار التي طورت حضارة البشر ودلته على اكتشافات وحقائق علمية ومهمة، ولكن في أوقاتها المناسبة وبالشكل الذي يحفظ توازن المجتمع الإنساني، ناحية المادية تمشي مع الناحية الروحية والعقائدية. قال تعالى في صدد هذا التوازن: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولو كانت البشرية مستحقة للمزيد بالتزامها بخط الخلافة الإلهية لما بخل عليها الله تبارك وتعالى بالعطاء، فلا يغتر الإنسان ويظن أنه هو الذي يحقق ذلك، بل هو من إلهام الله تبارك وتعالى وإيحائه. وللعلماء والمكتشفين كلمات تدل على ذلك، على أن ليس شيء أوتيت وهذا شيء ألهم إليه وأوحي إليه، أكو كلمات، المقام لا يسع التكثير من الكلام. ولو خلي الإنسان إلى نفسه، هذا المغرور، لما عرف كما كنا قبل قليل كيف يتخلص من موتاه بالدفن حتى علمه الغراب. ونحن كما تعودنا في مثل هذه الكلمات لا نستهدف فقط نتاج السبع على كل انتهت، وهذه أشبه بالدرس الذي نخرج منه من هذا الكلمات. ونحن كما تعودنا في مثل هذه الكلمات لا نستهدف فقط تثبيت العقيدة وترسيخها والدفاع عنها، وإن كان هذا في نفسه نفيسا، إلا أنه مما لا يقل عنه أهمية أخذ الدروس والعبر منه، وهنا تكمن روح العلم والمعرفة. فالعلم بلا عمل وبلا استفادة منه في الحياة لا قيمة له. ونحن إذا توسعنا في فهم هذا الموضوع، وهي ماذا خسرت الأمة حينما أبعدت أئمتها الحقيقيين عن هذا الموقع، فسنطبق هذه التجربة على كل رسالة إصلاحية تعمل على هداية الناس وتكميل نفوسهم، كالمرجعية الشريفة التي قلنا في بداية الدرس أنها إمامة بالحمل الشرعي، ليس بالحمل الأولي، صح، ليس من العلم المعصومين المبصوصين، لكنها تمارس مهنة الإمامة بشكل بدرجة من الدرجة، كالمرجعية الشريفة، وهي لها شكلان. المرجعية الأولى المرجعية الفردية التي يقتصر عملها على استنباط الحكم الشرعي، هذا ذكرت المقطع في مناسبة سابقة وأعيده للحاجة إليه. المرجعية لها شكلان، المرجعية الفردية التي يقتصر عملها على استنباط الحكم الشرعي من دون العمل على تطبيقه ودفع المجتمع إلى امتثاله، والأمر راجع إلى المكلف، إن شاء طبق وإلا كيف، ولا تتدخل إلا في حدود الشؤون الفردية وما يبرئ ذمم المكلفين كأفراد، وهو عمل على كل ليس بالهين، وقد قاموا بجهود مبنية حفظت لنا فقه آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. لكن هذا الشكل من أشكال المرجعية خارج عن موضوعنا لانحسار دورها عن الإمامة الاجتماعية أصلا. الشكل الثاني المرجعية الاجتماعية التي لا تكتفي بمستوى النظرية أي مجرد التقنين والتشريع، وإنما تعمل على تهيئة كل الفرص واتخاذ مختلف الأساليب لإقناع الناس بتطبيق الشريعة في كل تفاصيل حياتهم، وإذا لم تنفع وسيلة جربت أخرى. وقد شبهت في هذه المناسبة السابقة الشكل الأول من المرجعية بالأم التي تهيئ الطعام لولدها المريض وتترك الباقي عليه، إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، وقد لا يعرف مصلحته فيموت جوعا. وشبهت المرجعية الثانية بالأم التي لا تكتفي بإعداد الطعام، الطعام الروحي والطعام العقلي، بل تطيبه وتعمل كل المرغبات والمحفزات لولدها كي يأكل ويحفظ حياته ويستعيد عافيته. ولا شك أن الشكل الثاني والأم الثانية أرحم وأرأف وأكرم وأصبر من الأولى، أو قل إنها أكثر اتصافا بالأسماء الحسنى التي ورد الحث على التخلق بها، تخلق بأخلاق الله. وهذه المرجعية الثانية أو الشكل الثاني من أشكال المرجعية هي الأكثر التصاقا بالناس وأعمق تأثيرا فيهم والأكثر تعلقا بها، وهي الأجدر بتمثيل دور المعصومين عليهم السلام. فلا غروة أن تكون عرضة لطمع المتنافسين، فإذا تصدى لها غير المؤثل لها وصنع سقيفة ثانية لإبعاد مستحقيها ترتبت كل أو بعض الآثار التي ذكرناها. ولا بد أن نستفيد من تلك التجربة لنكون واعين وحذرين من تكرارها. وقد ذكرنا في محاضرتين بمناسبة عيد الغدير عام 1421 وطبعت كمقدمة لكتاب أصل الشيعة وأصولها للشيخ راشد الغيطاء قدس الله نفسه، الأشكال الثلاثة التي خطط بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للخليفة من بعده، وكيفية تأسي المرجعية به صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال، ومسؤولية الأمة في صيانة هذا الموقع الشريف والتمسك لأهله، فيكون هذا البحث مكملا له. ومما ذكرنا هناك أن لهذا الموقع شروطا صنفتها إلى ثابتة ومتحركة. شروط هذا الموقع، والأولى ثابتة هي التي ذهبت على ذكرها الرسائل العملية، أما المتحركة فتتغير تبعا للظروف الموضوعية التي تعيشها المرجعية. اللهم إنا نشهدك أننا ندين بما دان به محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليه وعليهم، وقولنا ما قالوا وديننا ما دانوا به، ما قالوا به قلنا وما دانوا به دنا، وما أنكروا أنكرنا، ومن والوا والينا، ومن عادوا عادينا، ومن لعنوا لعنا، ومن تبرأوا منه تبرأنا منه، ومن ترحموا عليه ترحمنا عليه، آمنا وسلمنا ورضينا واتبعنا موالينا صلوات الله عليهم. اللهم فتمم لنا ذلك ولا تسلبنا، واجعله مستقرا ثابتا عندنا، ولا تجعله مستعارا وأحينا ما أحييتنا عليه وأمتنا إذا أمتنا عليه. آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أئمتنا، فبهم نأتم وإياهم نوالي، وعدوهم وعدو الله نعادي، فاجعلنا معهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإنا بذلك راضون يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.